السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع اسم الله الأعظم الحي القيوم. وقد بينا في لقائنا السابق معنى الحي والفرق بين حياته سبحانه وتعالى وحياة المخلوقين، وذكرنا كذلك أنه لا يستحق اسم الحي مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى، وبينا الشبه التي يريدها النصارى في هذا الباب، وأجبنا عليهم من كتابهم فهم أهل الكتاب، وبينا كذلك أن الخضر عليه السلام قد مات، وأنه ليس حيا كما يزعم الضالون الزائغون عن طريق الحق والصواب، وإن نسب بعضهم هذا الكلام إلى أهل العلم فإنهم اغتروا بما روي عن بعض الصالحين والزهاد، لكن الحقيقة في هذه المسألة أنه قد مات عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وذكرنا كذلك أن معنى القيوم أنه القيم على العباد، يحصي أعمالهم ويقوم على أرزاقهم ويدبر أمورهم، وهو الذي يسوسهم سبحانه وتعالى. فهذه من معاني القيم. وذكرنا أن القيم والقيوم والقيام كل ذلك ورد في اسم الله عز وجل القيوم لغات وروايات، كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله عز وجل به في تهجده، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وبينا أن اسم الحي مع اسم الله القيوم يكونان مع اسم الله الأعظم، وأنهما يرجع إليهما كل الأسماء والصفات، كل الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله عز وجل نعيش مع الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحي القيوم، إنه كما نبهنا كثيرا لا بد أن يتحول أثر هذه الأسماء إلى حياة واقعية لنا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء بخلاف العد، فنحن لا نقصد في دراستنا لأسماء الله الحسنى أن نعدها عدا، وإنما أن نتأمل ما فيها من المعاني لندعو الله عز وجل بها بعد أن نحفظها، ثم كذلك نتحول بآثار واقعية في حياتنا التي نعيشها. فأول أثر من آثار اسم الله الحي القيوم في حياتنا، أو ينبغي أن يكون في حياتنا، كما نبهنا في لقائنا السابق، أن الذي يستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء ذل العبد وحرمه من كل نعمة، وإن شاء خسف به الأرض، وإن شاء فعل به وفعل، فإنه لا يمكن وهو يستشعر هذه المعاني أن يعصي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال أبو هريرة: ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا هو الأثر الأول من آثار إيماننا باسم الله الحي القيوم. وأما الأثر الثاني، فإن الحياة نعمة من الله سبحانه وتعالى، والنعمة تستحق الشكر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والشكر يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. لا يكون الشكر باللسان فقط، وإنما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان. فأما شكر القلب فبالاعتراف بالنعمة، والإحساس بها، وشكر اللسان يكون بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وشكر الجوارح والأركان بأن تنطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإن مما ينافي الشكر على هذه النعمة، نعمة الحياة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا، أن نعصيه سبحانه وتعالى، ولا سيما أن نشرك به سبحانه وتعالى، فإنه أعظم الذنب وإنه أكبر الكبائر، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مذكرا عباده أنه لا يستقيم أبدا أن يهبهم الحياة ثم هم بعد ذلك يشركون به شيئا من دونه. قال الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يعني أننا نتعلم من اسم الله الحي القيوم أنه إذا ضاقت بنا الأمور أو تعسرت بنا أو اشتدت علينا الحياة أو ضاقت بنا سبل الأرزاق فإننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرج الهموم وهو الذي يكشف الكروب سبحانه وتعالى، ولا ملجأ لنا إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي علينا. لكن وبكل أسف ترى بعض الناس ممن ينتمون إلى الإسلام يروجون حديثا باطلا مكذوبا موضوعا وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنه قال إذا ضاقت بكم الأمور أو إذا تحيرت بكم الأمور أو إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وكل ذلك باطل لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح العجلوني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس بأن هذا الحديث موضوع، ونسبه إلى ابن كمال باشا في كتابه الأربعين. فتأمل رحمك الله، لا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام. إنه صلى الله عليه وسلم عاش طوال حياته حريصا على أن يبث التوحيد في قلوب أصحابه، فكيف يقول لهم إذا أعيتكم القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وتأمل هذا الحس المرهف من جانب التوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أبي في ركب يحلف بأبيه. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأخرج النسائي بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدح والثناء علي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. لقد بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم حرصه أن كلماته الأخيرة التي قالها وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم كانت تسجل هذا الحرص على نقاء التوحيد في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأمته من بعده. نعم، لقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذا قال ابن عباس يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. أترى هذا الذي ظل طوال حياته يحرص على نقاء التوحيد ويقول عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول في حياته كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما رأتا كنائس في الحبشة في أثناء هجرتهما إلى الحبشة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأتا هنالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أو أولئك شرار الخلق، أولئك كانوا كان إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير. أترى هذا الذي قال هذا الكلام يأمر الأمة إذا ضاقت بها الأمور أن تلجأ إلى أصحاب القبور؟ حاشا لله وكلا والله، إنني أرى هذا الذي يعبد القبور من دون الله أو يستغيث بأصحاب القبور من دون الله حاله يشبه حال من قال الله عز وجل فيهم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله سبحانه وتعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إنه قد يقول قائل: لكن هذه الآيات تنصب على من كانوا يعبدون الأصنام، فكيف تشبهنا من ننادي أولياء الله ونتقرب بهم إلى الله، كيف تشبهنا بعبدة الأصنام الذين كانوا يعبدون الأوثان؟ ونقول إن الجهة واحدة، فكلاهما دعاء لغير الله عز وجل. وكما قال كفار مكة قديما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهؤلاء حديثا يقولون هذه الكلمات، يقولون إنه لا يجوز لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى مباشرة هكذا، فإن هذا يتنافى مع الأدب، إنه أدب بارد. ووضع الغريب تراه في أمثال هؤلاء، يزعمون أن من الأدب ترك الدعاء إلى الله عز وجل مباشرة، وبنوا ذلك على مثل يضحك جدا وفي غاية العجب والغرابة. يقولون إنك إذا أردت أن تكلم رئيسك في العمل أو أن تكلم المدير أو أن تكلم كذا وكذا لابد أن تستأذن من يجلس على بابه أولا. فهكذا نحن لا نستطيع أن ندعو الله سبحانه وتعالى مباشرة حتى ننادي هؤلاء الذين هم أقرب منا إلى الله عز وجل. وكل هذا كلام باطل، إن رب العزة سبحانه وتعالى، إن الحي القيوم سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل كما في كثير من آيات القرآن التي جاءت ردا على أسئلة للناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل ليزيل هذه الواسطة. وهذه لفتة إيمانية يحتاج المسلمون جميعا أن يتدبروا فيها كما نبه على ذلك أهل العلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقولون: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وقد أخرج ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا خرجنا إلى الصلاة أن نقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيقولون: هذا حديث ثابت في إحدى كتب السنن، في أحد كتب السنن، فلماذا إذن تنكرون علينا؟ ونقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي، لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لأن في الإسناد عطية العوفي، وهذا الرجل كان صدوقا يهم، وكان ضعيفا عند بإجماع أهل الجرح والتعديل. ضعفه سفيان الثوري وابن حبان ويحيى بن معين وأبو حاتم، وضعفه كثير من أهل الجرح والتعديل من أمثال ابن عدي والذهبي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل أهل العلم، وعلى هذا فهذا الحديث لا يثبت. وفيه كذلك فضيل بن مرزوق، وكان صديقا يهم، وكان صدوقا يهم، وكان شيعيا، وبعض أهل العلم وثقه، نعم، لكن الكثير على تضعيفه، وإن كان تضعيفه أهون من تضعيف عطية هذا الرجل. وهذا الرجل كلاهما ضعيف في هذا الإسناد، وهذا يعني أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من باب أولى قوله أو قولهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم لا يثبت البتة. ونتحدى أحدا من هؤلاء أن يخرجه من كتب الحديث المعلومة، لكنه لم يذكر أحد من أهل الحديث أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له سند ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. وعليه فإن الأصل أن لا يجعل العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى واسطة، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل منهم: لكن هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا ينادون حجرا، كانوا ينادون شجرا، كانوا ينادون أشياء بكماء لا تسمع، وهؤلاء الأولياء يسمعون في قبورهم، وهؤلاء الأولياء يسمعون في قبورهم، وهذا كلام غير صحيح. نعم، نحن لا ننكر أن هناك خلافا قويا في مسألة سماع الأموات، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأموات لا يسمعون، لقول الله سبحانه وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقوله سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فهذه آيات شبه الله سبحانه وتعالى فيها حال الكفار بالموتى، فلولا أن الموتى لا يسمعون ما شبه الله عز وجل بهم هؤلاء الكفار الذين لا يسمعون سماع نفع أو سماع استجابة. نعم، وهذا آكد في الاستدلال، فإن هؤلاء الأموات لو سمعوا لم يستجيبوا، ولم ينفع هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هذا السماع. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. إنه لو افترضنا جدلا أن هؤلاء الأموات يسمعون في قبورهم، وإن كان ذلك على الصحيح ليس حقيقيا، وإنما الصحيح أن الأموات لا يسمعون في قبورهم. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف التي صحت فنحن نؤمن به، ولكننا نعتقد مع ذلك أن هذه كانت حالات مخصوصة. فنداؤه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار الذين وضعوا في قليب بدر إنما كان ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضلا من الله عز وجل على نبيه ليقيم الحجة على هؤلاء الكفرة، وليكون عبرة يستفيد منها الناس. نعم، لقد قال قتادة الذي روى هذا الحديث عن أنس الذي كان أحد رواة هذا الإسناد، قال: أحياهم الله عز وجل كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن الميت في الأصل لا يسمع، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي. وهذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم ميت، كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، وأن حياته البرزخية تختلف عن حياته في الحياة الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى إذا سلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحد من أتباعه فإن الله يرد عليه روحه حتى يسلم، حتى يرد السلام على من سلم عليه. إذن فلا يجوز لنا أن ندعو أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. ووالله إنك لتعجب أن المشركين أصحاب الأصنام الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل كانوا إذا ضاقت بهم الأمور لا يلجؤون إلى الأصنام ولا يلجؤون إلى القبور، وإنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أقرهم الله عز وجل، وهذا ما ذكرهم الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: فقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهذا حال المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا إذا ضاقت بهم الأمور وادلهمت بهم المحن لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الإسلام وأنهم على التوحيد فإذا ضاقت بهم الأمور يلجؤون إلى أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى. ومن عجب ما تقرأه في كتب هؤلاء أنك تراهم يتورعون عن دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى تورعا باردا وينقلون عن شيوخهم كلمات تعجب لها والله. يقول أبو سعيد الخراز بينما أنا عشية في عرفة نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى فسمعت هاتفا يقول أبعد وجود الله تسأل غير الله؟ وكان من أتباع مذهب الحلول والاتحاد. فتأمل لا نرى هذا الهاتف إلا شيطانا دعاه ولبس عليه بهذه الكلمات. إنه في هذا اليوم الذي يستغل فيه الناس موطن الرحمة في يوم عرفة ويجأرون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه أن يكشف ما بهم من الذنوب وأن يغفر لهم ما مضى من العيوب، ومع ذلك ترى هؤلاء يتكلفون هذا التكلف البارد والورع الغريب ويقولون لا نسأل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن. ويقول الغزالي صاحب الإحياء قال ضاع لبعض الصوفية ولد صغير 3 أيام لم يعرف له خبر، فقيل له لو سألت الله أن يرده عليك فقال اعتراضي عليه فيما قضى أشد علي من ذهاب ولدي. وهذا كلام ينم عن جهل عريض. نعم إن الله سبحانه وتعالى كما بينا في اسم الله الحكيم قد قدر بعض الأمور الكونية، وهذه الأقدار الكونية منها ما يدفع بالدعاء وبالأخذ بالأسباب ومنها ما ينبغي علينا أن نسلم له. فهذا الولد ضاع ولم يمت وكان ينبغي عليه أن يبحث عنه، ولو كان هذا البحث في أي مكان وكان ينبغي عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك. فإن من أقدار الله عز وجل التي تنزل بنا ولا يجوز لنا أن نسكت عنها حتى نأخذ بالأسباب الجوع والمرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء نعم قد يصبر العبد على المرض ويأخذ بالعزيمة في هذا الباب، لكن ليس معنى ذلك أن كل إنسان يمرض يترك الأخذ بالأسباب، وإلا فإن أهل العلم فصلوا في هذه المسألة تفصيلا حسنا أنه إذا كان المرض يمنعك من أداء الشعائر التعبدية لله سبحانه وتعالى فالأولى أن تأخذ بالأسباب والأولى أن تبحث عن علاج. لماذا؟ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا وحتى يكون في ذلك عونا لك على عبادة الله سبحانه وتعالى. وأما أن تترك المرض يجعلك عاجزا ولا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى فلا، فكما ندفع المرض وكما ندفع الجوع والعطش ونحو هذا من المصائب التي يمكن دفعها بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، ونرد قدر الله بقدر الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا كله يدل على أن هذا من الجهل الذي ينسب إلى شيوخهم والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ويقول الطوس الصوفي وقال القشيري وأصلنا يقول الطوس الصوفي يقول أصلنا السكوت والاكتفاء بعلم الله، يعني أننا لا ندعو الله سبحانه وتعالى، يكفينا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نريد، علمه بحالي أغناني عن سؤالي، ويزعمون زورا وبهتانا أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام، وهذا غير صحيح. إذا كان علم الله سبحانه وتعالى يغنينا عن سؤاله، فلماذا أمرنا بدعائه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الذين يعرضون عن دعائه سبحانه وتعالى مستكبرين عن عبادته، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وتأمل رحمك الله سبحانه وتعالى، تأمل هذه المعاني في كتاب الله، ترى أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بدعوته، وأثنى على الداعين، وذكر أن إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه وما يدعون من دون الله، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، لأن الدعاء عبادة، فإذا تركناه تركنا لونا من ألوان العبادة. والعجيب أنهم لا يدعون الله سبحانه وتعالى ويدعون غيره كما سنذكر إن شاء الله. فهذا المعنى أن إبراهيم عليه السلام قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهذا زكريا عليه السلام، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا زكريا عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى، ويثني عليه ربه وأهله، فيقول سبحانه وتعالى مثنيا على زكريا وأهله، قال تعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وهذا هو حال المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى أثنى على عباد الرحمن، فقال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وأثنى قبل ذلك على المؤمنين الذين يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب في دعائهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والآيات كثيرة جدا في دعاء الصالحين لربهم سبحانه وتعالى، وربهم يحبهم لأنهم يدعونه ويثني عليهم لأنهم يفعلون ذلك، إذ الدعاء كما قلنا لون من العبادة. وهل هناك أصبر من أيوب الذي صبر على البلاء ردحا من الزمن ثم قال بعد ذلك ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ هذا هو الذي ينبغي على كل عبد مؤمن أن يجتهد إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. ولكنهم مع ذلك وهم يتورعون عن دعاء الله سبحانه وتعالى يصرفون هذه العبادة وهي الدعاء إلى أوليائهم ومشائخهم، فيذكرون أن معروف الكرخي قال لأتباعه إن كان لكم حاجة فأقسموا عليه به، يعني أقسموا على الله بمعروف. وهذا الكلام لا يستقيم أبدا عمن هو دون معروف الكرخي من العباد والصالحين فضلا عن معروف، وإنما ينسب إليه زورا وبهتانا. ويحكون أنه قال لابن أخيه يعقوب يا بني إذا كان لك إلى الله حاجة فسله بي، وقال أبو الحسن الشاذلي إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبي حامد الغزالي. وروى السراج الطوسي أنه استأذنه رجل واسطي في ركوب بحر الهند بتجارة فقال إذا وقعت في شدة فنادي باسمي، لم يقل له نادي الله، ولم يقل له إذا وقعت في شدة فالجأ إلى الله، هكذا يعلمون أتباعهم. سأل أحد أئمة الصوفية وهو الشعراني يقول سألته رضي الله عنه، يعني سيده علي الخواص، يقول سألته رضي الله عنه عن السبب الذي أجاب به الأشياخ المريدين في قبورهم وحرم ذلك الفقهاء مع أئمتهم، فقال هو كثرة الاعتقاد الصحيح، فالفقير يعتقد في شيخه أنه حي في قبره، والحي يجيب من ناداه، والفقيه يعتقد أن إمامه مات والميت لا يجيب من ناداه. ثم قال والله لو صدق الفقيه في اعتقاده الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو الإمام أشهب أو الطحاوي لأجابوه من قبورهم كما أجابوا من ناداهم من الفقراء الذين يعتقدون حياة هؤلاء الأئمة في قبورهم. فالأمر تابع لاعتقاد المريد لا للشيخ، والله أعلم. وهذا كله كذب مبين. كيف نظن أن الإمام الشافعي رحمه الله يجيب هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى أو يقر شيئا من ذلك؟ لا والله، لا والله، وإنما هذا من الكذب الهراء، وإنما هذا الذي قاله علي الخواص جريا على قولهم لو اعتقدتم في حجر لنفعكم والعياذ بالله. وما رواه القشيري عن معروف القرخي قدس الله سره أنه قال لتلامذته إن كانت لكم إلى الله حاجة فأقسموا عليه بي فإني الواسطة بينكم وبينه لا يوجد له سند يعول عليه عند المحدثين. فهذا من الكذب المعلوم كذب بالاضطرار عند من له معرفة بالأخبار ومقادير الأئمة الأخيار. فإن مثل هذه الحكاية الواهية الساقطة المظلمة لا يتصور صدورها عمن هو دون معروف الكرخي، فضلا عن ذلك الزاهد الفاضل، إلا ممن هو من أبعد الناس معرفة بحقيقة الإسلام. فالشاهد أنه لا يجوز لنا أن ندعو أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم الذي أمرنا بأن نجتهد في دعائه، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ثالثا من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحي القيوم أن نعلم أن هذه الحياة هبة من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا ولا يحق لنا أن نعتدي على روح بغير حق، حتى ولو كانت هذه الروح روحك أنت، حتى ولو كانت هذه الروح روحك أنت التي بين جنبيك، أو روح ولدك الذي من صلبك، أو روح غيرك من باب أولى، لا يجوز لك، فإن هذه الأرواح لله سبحانه وتعالى ولا تقبض إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نعتدي على شيء منه. نعم، فإنه في الأيام الماضية حينما ضاقت ببعض الناس أرزاقهم بدلا من أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن يتوبوا إليه، وقد قال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بدلا من أن يفعلوا ذلك، بدلا من أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم الضر الذي أصابهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، بدلا من أن يفعلوا ذلك قتلوا أنفسهم وانتحروا، ولا يفعل ذلك عبد قوي إيمانه، وإنما هذا دليل على غربة الإيمان وعلى ضعف الإيمان في قلوب الناس. نعم، إنه لا يجوز لنا أصلا أن نتمنى الموت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو نزل به، وإن كان متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الأصل، أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت في شيء أصابه من الحياة الدنيا. نعم، فإن متمني الموت حينئذ دليل تمنيه أو فعله هذا من التمني يدل على أنه غير راض بقضاء الله وقدره وغير مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما الواجب على العبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عنه. نعم، مهما صبرت فلن تصبر أكثر من أيوب، والواجب عليك أن تفعل كما فعل حينما قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فمع أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه الضر فإنه لم يتخلف عن مقام الأدب ولم يقل يا رب أصبتني بالضر فاكشف عني هذا الضر الذي أصبتني به أبدا، إنما قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولم ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه في الأصل لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين وقد رأى إقبال الفتن أو بدأ ظهورها قال رضي الله عنه والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته. وفي صحيح البخاري من حديث قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده رضي الله تعالى عنه وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت مطلقا، فإن هذا الذي ذكرناه إذا كان الإنسان يخاف من ضر أصابه في الدنيا، وأما إذا كان الإنسان يعلم يقينا أن موته خير من حياته، أو يعلم يقينا أنه إذا قبض وقبضت حياته أولى له من بقائه في الحياة، فحينئذ يجوز أن يتمنى الموت. ويجوز للإنسان أن يتمنى الموت إذا كان يخشى على نفسه من سوء الخاتمة، أو يخشى على نفسه من فتنة تأتي لا يستطيع معها أن يقيم حق الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الصديق يوسف عليه السلام قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا حبيبنا، حبيب الحق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، خيره ربه سبحانه وتعالى عند موته بين ما عند الله وبين هذه الحياة، بين ما عند الله وهذه الحياة، فاختار ما عند الله. وكان يقول كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته وهو مسند ظهره إليها، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فاختار ما عند الله لعلمه أن ما عند الله أولى من هذه الحياة وأفضل من هذه الحياة. ولأجل ذلك تمنى الصالحون الموت في مثل هذه المواطن الشبيهة، حينما يخشى الإنسان على نفسه من الفتنة، حين يخشى أن يتغير قلبه، يجوز له أن يتمنى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد من حديث معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، وقال في الحديث فقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه ويقول يا ليتني مكانك، حتى يمر الرجل بقبر أخيه ويقول يا ليتني مكانك. ووالله لقد حدث ذلك في هذه الأيام، حينما رأينا تحولا وتغيرا من أناس كنا نحسبهم من الصالحين، تغيرت أحوالهم وتبدلت، وإن لله وإن إليه راجعون. أفتظن أن المرأة يأمن على نفسه وهو يرى أمثال هؤلاء الذين سلفوا على الطريق وسبقوه، وهو يرى أمثال هؤلاء يحيدون شيئا ما، أفتظنه يأمن على نفسه بعد ذلك؟ لا والله، ولكننا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. إي والله، فإننا في زمن قد اشتدت فيه الفتن، وإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد تمنى الموت في آخر حياته. نعم، أخرج الإمام مالك في موطئه من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى استلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يرى من الفتن ما رأيناه يقول اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ولما قدم المدينة خطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة، إذا زنيا فارجموهما البتة. قال قد قرأناها قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب، فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن سعد في الطبقات من طريق عبيدة السلماني قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يخطب يقول اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني، ما يمنع أشقاكم أن يخضبها دما، ووضع يده على لحيته رضي الله تعالى عنه. فإذا كان لا يجوز للإنسان كما سمعنا ورأينا أن يتمنى الموت لضر أصابه في الدنيا، فإنه لا يجوز له من باب أولى أن يقتل نفسه وينتحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل، يعني من مكان عال، ليس شرطا الجبل ما كان كجبل أو نحوه، قال صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح البخاري عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ومن ثم فلا يجوز للعبد أن ينتحر لدر أصابه في هذه الحياة الدنيا أبدا، وليس هذا من فعل المؤمنين ولا يليق أصلا بالمسلمين، وإنما الواجب علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل بنا من الضر والغم والهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. كذلك لا يجوز للعبد المسلم أن يعتدي على روح غيره حتى ولو كان هذا الغير ولده الذي هو من صلبه. قال الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وذلك أنهم أي كفار مكة كانوا يقتلون البنات خشية العار، ويقتلون بعض الذكور مخافة الفقر، وهذا ما نهانا الله عز وجل عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ابن مسعود قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة دارك. ثم تلا قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. ولا يجوز لنا كذلك أن نعتدي على أرواح الآخرين أو أن نقتل أحدا بغير حق. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، ومن الحق أن نجاهد الكفار الأعداء، ومن الحق أن نقتل المرتد عن دين الله عز وجل، ومن الحق أن يقاتل الإمام من منع الزكاة إذا كانت له شوكة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، كما في الصحيحين من حديث عدد من الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. نعم، فلا يجوز لنا أن نعتدي على حياة أحد إلا بحق كما بيّنت هذه الأدلة. وأخيرا، فإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحي القيوم أن نبحث عن الحياة الحقيقية وعما يوفر لنا هذه الحياة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تأمل هذه الآية وابحث في كلام المفسرين، ترى أن السببين اللذين ذكروهما في معنى قوله تعالى لما يحييكم أحد أمرين. الأول هو الامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى، والثاني هو الجهاد في سبيل الله. فأول أسباب الحياة الحقيقية أن نقيم شرع الله عز وجل في الأرض وأن نحكم كتاب الله فينا. قال مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال: استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم، قال: هو كتاب الله فيه العصمة والعفة والحياة، أحياهم الله عز وجل به بعد موت. وصدق مجاهد رحمه الله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد كلاما بديعا نلخص معناه، قال: إن الإنسان لا حياة له لهذا البدن إلا بالنفخة التي ينفخها الملك بالروح وهو في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أو بكتب أربع كلمات. فهذه الحياة للبدن لا تتم إلا بهذه الروح. قال: ولا تتم حياة القلب إلا بنفخ الرسول من الروح التي أوحاه الله عز وجل إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذه الروح هي الوحي. فإذا التقت نفخة الرسول الملكي وهو ينفخ الروح مع هذه النفخة من الرسول البشري بهذا الوحي، إذا التقت هذه النفخة مع هذه النفخة كانت الحياة والنور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ومن ليس كذلك فإنه قد يحيا، نعم، لكنها حياة البهائم. بل كما قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لماذا قال بل هم أضل؟ لأن الأنعام سخرت وتعلم إلى أين تمضي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن شرع الله وحكموا الأهواء والقوانين الوضعية في الدماء والأموال وعباد الله سبحانه وتعالى فقد صدق فيهم والله قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وأي ضنك أشد مما نحن فيه الآن. إي والله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه الحياة الحقيقية في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. وأما السبيل الآخر من سبل الحياة الذي ذكره المفسرون كالحسن وغيره فهو الجهاد في سبيل الله. الجهاد حياة؟ نعم، الجهاد حياة. لا تظن أن المجاهد منتحر، لا تظن أنه يريد قتل نفسه، لا تظن أنه ميت. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إن أرواح الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إن الحياة الحقيقية هي حياة الشهيد ولست أرى الحياة سوى جهاد ومن يحيى الحياة هو الشهيد لغزوة واحد في الله خير من الدنيا وما جمع العبيد إن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة التي قد يقتل الإنسان نفسه فيها في سبيل الله فلا يموت وإنما يحيى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن أحدهم لأعرف بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا إنها دعوة لحقيقة الحياة في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بامتثال شرع الله في كل ما شرعه الله حتى ما يظنه الناس أنه خلاف الحياة كالقصاص فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وصدق الله والله فإنما نراه الآن من البعد عن شرع الله في أحكام القصاص وفي غيرها ليبين ذلك بكل قوة هذه الحياة الدنيا لا نعيم لنا ولا استقرار ولا هدوء ولا أمن ولا أمان إلا بتطبيق شرع الله وكذلك الأمر في الآخرة فإن الأحياء حقا هم هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل أرض يرفع فيها لواء الجهاد في سبيل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين وأن يفك أسر المأسورين وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعين المجاهدين بالنصر في رمضان كما أقر أعين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المجاهدين رضي الله تعالى عنهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل الكفر والكافرين وأن يذهب كيد الكافرين والمنافقين الذين يتولون الكافرين من دون المؤمنين ويتربصون بالمؤمنين إرضاء للكافرين إنه لذلك والقادر عليه وبهذا نكتفي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربنا الله ربنا